الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد البحث عن هيئة المصدر يقع البحث عن هيئة المشتقات التي هو أيضا من الهيئات الإفرادية التي تدخل على المفردات. المقصود من المشتقات الأسماء المشتقة التي تجري وتصدق على الذوات. وهذا البحث هو جزء من البحث عن المشتق، البحث الأصولي المعروف، لأنه حيث أن ما في منهجتنا للبحوث اللفظية قسمنا البحوث اللفظية إلى بحوث لفظية تحليلية وبحوث لفظية لغوية، بمعنى أنه قلنا فيما سبق أن بعض البحوث المباحث التي يبحثها الأصوليون في باب الألفاظ بعضها لا ترجع إلى اكتشاف مدلول أو البحث عن حدود مدلول دال، وإنما بحث في كيفية هذا المدلول بعد الفراغ عنه وخصوصيته وتحليله. من هنا سميناه بالبحوث التحليلية. وبرضو نحن آخر من البحوث اللفظية عند الأصوليين البحث عن مدلول لفظين، إما عن أصله أو عن حدوده، كالبحث عن أن الآن هل يدل على الوجوب أو لا، أو البحث عن أن المشتق مثلا هل وضع للمتلبس بالخصوص أو للأعام. هذه بحوث لفظية لغوية يطلب فيها اكتشاف مدلول أو اكتشاف حدود مدلول وسعة مدلول لفظ أو غيره. بحث المشتق المعروف عند الأصوليين هو بحث بالبحار هذه النقطة الثانية، يعني بحث لغوي، حيث أن موضوع البحث الأصلي المشتاق أنه هل وضع للتلبس بالخصوص أو للأعام، من هو من المنقضي عنه المبدأ. وأنه في ضمن البحوث عن المشتاق عند الأصوليين في مقدمات البحث تعرضوا وفي تنبيهات البحث لبحوث أخرى جنبية، هي في واقعها بحوث لغوية لفظية تحليلية لا اكتشافية، من قبيل البحث عن أن المشتق مثلا هل مدلوله مدلول بسيط أو مركب. سواء كان موضوعا للأعام أو للمتلبس بالخصوص في نفسه، هل هو مدلوله بسيط أو مركب، أن المعنى النسبي مأخوذ في مدلول المشتق بحسب هيئة المشتقات تدل على النسبة أو لا تدل على النسبة، هذه الذات مأخوذة في المشتق أو غير مأخوذة في المشتق. هذه الأبحاث التي تعرض لها الأصوليون مقدمة، وهي من صنف البحوث اللفظية التحليلية اللغوية، بحيث أنها ترتبط بهيئة المشتاق والبحث عن مفاد الهيئات والحروف، كلها بحوث لفظية تحليلية لا لغوية اكتشافية. ومن هنا هذا الفصل من البحوث التي تطرح عادة في المشتاق نفصلها نحن عن بحث المشتاق، ونخصص بحث المشتاق عن أصل المسألة اللغوية، عن بحث اللغوي من حيث أنه وضع للأعام أو لخصوص المتلبس. وأما البحث عن أن مفاد هيئة المشتقات فهو هل مأخوذ فيها النسبة أو غير مأخوذ، وبأي نحو بسيط مركب، هذه الخصوصيات تدخل لا محالة في البحوث اللفظية التحليلية. من هنا بمناسبة البحث عن الهيئات ننتهي إلى هيئات المشتقات وما فيها من البحث. ولا إشكال أن المشتقات بحسب هيئتها تدل على معنى زائد على ذات المادة والمبدأ، إلا أن البحث في أنه ما هو هذه هذا المعنى وما هو تحليله وكيفيته. ولا إشكال أيضا في أن معنى الأسماء المشتقة ليس لها وحدة في عالم الإدراك والتصور، لها وحدة عنوان العالم مثلا أو القائم أو الضارب أو المضروب، هذه العناوين المشتقة والأسماء المشتقة بإجاء كل واحد منها يوجد تصور إدراكي وحداني، صورة ذهنية واحدة ولو محصصة، وليست صورتان ذهنيتان كما في موارد النسب التامة التي نجد فيها المركبات التامة التي نجد فيها الجملة الحملية أو الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية أو الإنشائية، جملة الإنشائية هناك نجد مفاهيم ذهنية مستقلة بعضها عن بعض، يوجد بينها نسبة ذهنية بالنحو الذي تقدم في شرح النسبة الذهنية. المشتقات ليست كذلك، ليست مركبة بهذا المعنى، بمعنى أنه بإزاء كل مشتق توجد صورتان ذهنيتان منفصلتان إحداهما عن الأخرى، إحداهما للمادة مثلا والأخرى للهيئة، ليس أخرى، بل هي صورة واحدة ملفقة من المادة والهيئة. فالوحدة الإدراكية لا ينبغي إنكارها في المشتقات الأسماء المشتقة. إذن فما هو البحث، ما معنى البحث عن بساطتها وتركيبها وتركبها؟ في الواقع هذا البحث يرجع إلى أنه بحث بحسب الحقيقة عن أن هذه الأسماء التي لا إشكال في كونها مدلولها في الذهن مفهوما واحد، هل يكون هذا المفهوم الواحد الواحد إدراكا منحلا بالتحليل إلى أكثر من جزء، أو أنه جزء واحد من قبيل الأسماء الجوامد الجامدة مثلا كالإنسان؟ الإنسان في الإدراك الذهني ليس إلا مفهوم واحد، حتى تحليلان مفهوم واحد. نعم التحليل التعريفي المنطقي لا تبحث آخر خارج عن محل الكلام. في عالم الملحوظ بهذا اللحاق لا يوجد إلا ماهية واحدة ملحوظة وهي ماهية الإنسان. وأما في عنوان العالم المشتاق مثلا من العلم وهيئة الفاعل، هذه الهيئة التي تختلف من مادة إلى مادة كالعالم والقائم والضارب والقاتل ونحو ذلك، هنا هل يكون المتصور والملحوظ بهذا اللحاق الوحداني هي أمور عديدة أو أمرا واحدا؟ إذا قلنا بأنه أمر واحد كان بسيطا كالأسماء الجامدة، إذا قلنا بأنه أمور عديدة كالحل إلى ملحوظات عديدة وإن كانت مجتمعة في لحاظ ذهني وحداني كما قلنا ذلك في المعاني الحرفية في النسب الناقصة أيضا أنها في الدين ترجع إلى صورة مخصصة واحدة، إلا أن هذه الصورة الواحدة حيث أنها مخصصة متصورها ينحل إلى طرفين ونسبة كعنوان النار في الموقد أو الماء في الكوز ونحو ذلك. وهنا أيضا يبحث في أن العالم هل هو صورة متصورها أمر واحد أو صورة واحدة متصورها منحل إلى ذات مثلا لها العين، فيكون المشتق على وزان النسبة الناقصة في قولنا ذات لها العين، كما أن ذات لها العين تصوره تصور واحد لما تقدم من أن النسب الناقصة كلها ترجع إلى التحسيس بالصورة الذهنية، وأن تكثرها بالتحليل لا بلحاظ نفس الصورة، لا يوجد تكثر في الصورة واللحاظ، وإنما تكثر في الملحوظ في لحاظ واحد. كذلك المشتق هل ينحل إلى أمور ثلاثة في لحاظ واحد أو أنها ملحوظها أيضا واحد؟ ف البحث عن تركب المشكلة وبساطته يرجع إلى هذه المقبلة حسب الدكتور، لا إلى أن هناك لحاظات عديدة وتصورات مستقلة بعضها عن بعض. المشكلة تصور بإزاء المادة وتصور بإزاء الهيئات، هذا غير محتمل وغير مدعى من قبل أحد، وإنما المدعى أن هذا التصور الواحد إدراكا وتصورا ملحوظه ومدركه هل منحل إلى أمور عديدة أو مدركه وملحوظه أيضا واحد كالأسماء الجامدة. هذا هو مرجع البحث عن بساطة المشتق وتركبه. وأيضا هناك بحث عن أن هذا الملحوظ ما هو كيفيته وخصوصيته، هل منتزعة من الذات بإزاء الذات أو بإزاء المبدأ، فإنه بعضهم يقولون أنه بإزاء المبدأ فالعالم كالعين، هذا الآن مأخوذ بابشار من حيث الحال. بعضهم يقول بإزاء الذات إما منتزعة عن الذات انتزاعا بسيطا أو مركب من الذات والنسبة والمبدأ كما هو على القول بالتركيب. منه يعرف أن البحث في حقيقة المشتق، حقيقة مدلول المشتق وتحليله، لا ينبغي أن يجعل بعد الفراغ عن أن المشتق منتزع عن الذات، وبإزاء الذات فالآن يبحث في أنه مفهوم واحد منتزع أو مفهومان أو ثلاث مفاهيم منتزعة كما قد يقال هكذا. فإن بعض الأقوال ينكر أن يكون المشتق منتزعا عن الذات أصلا، وإنما المشتق منتزع عن المبدأ فالآن ملحوظا بشارك من حيث الحال. إذن فهناك بحث في التركب والبساطة، وبحث في أنه هذا المفهوم الذي هو مفهوم المشتق وحسب الحقيقة ما هو، وبإزاء ماذا؟ بإزاء الذات، بإزاء المبدأ، بإزاء المركب من الذات والمبدأ والنسبة. هذا هو البحث الذي يكون بحثا تحليليا عن مفاد المشتقات الإسمية، وهي التي ترجع بحسب الحقيقة إلى جانب الهيئة فيها وما تضيفها الهيئة على المادة من الخصوصية المدلولية المعنوية في المعنى في معنى المشتقات نحو تمتاز بها عن المبادئ والمصادر غير المشتقة عن المصادر. والذي من هذا الاختلاف لا محال نجد أن المشتق يحمل على الذات فيقال الإنسان عالمون والإنسان عادلون، لكن المصدر لا يحمل، لا يقال الإنسان علمون والإنسان مثلا قيامون. من هنا لابد من البحث في الواقع عن التركب والبساطة بنحو يتحدث في ضمن ذلك أيضا ما هو المدلول لهيئة المشتق، وأن المشتق منتزع بإزاء ماذا. وهنا يوجد أقوال أربعة للأصوليين ذهب إلى كل واحد منها بعض الأعلام في تركب المشتق وبساطته، أي في هذا البحث التحليلي، وأنه ما هو المدلول التحليلي للمشتق وما هو المدلول المجموعي لمجموع المادة والهيئة لأسماء المشتقة. قول ذهب إليه بعض المحققين في المنطق وتابعه المحقق النائمي، تابعه عليه المجزى النائمي قدس السرور، نتيجة إشكالات أبرزها ذلك المحقق المنطقي في تركب المشتق وأخذ الذات في مدلوله وفي مفاد أسماء المشتق، فاختار تابعه عليه المحقق النائمي أن الأسماء المشتق موضوعة لنفس المبادئ والحدث الموضوع له المصدر. في الأمر المصدر الوضع لهذا الحدث والمبدأ ملحوظا بشرط لا عن الحامل على الذات الموضوع، بينما المشتق موضوع بالمبدأ لا بشرط من الحامل. فيكون حينئذ صالحا للحمل. جعل الفارق بين المبدأ والمشتاق في أن المصدر والمشتاق في أن المصدر بشرط لا عن الحال والمشتاق لا بشرط عن الحال. وجعل كلا الأمرين هم المصادر مصدر وهم المشتاق اسم المشتاق منتج كلاهما منتزعين جعلهما منتزعين على المبدأ وفي إجاء المبدأ بحسب الحقيقة. فالحدث حدث القيام يلحظ بنحوين مرة بشرط لا عن الحام فيكون مصدرا وأخرى لا بشرط عن الحام فيكون مشتق. هذا قول. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن المشتق فهذا القول الأول يؤدي لا محال إلى بساطة المشتق. القول الثاني أيضا قول ببساطة المشتق. القول الأول ذهب إليه صاحب الكفاية لكن صاحب الكفاية يقول هذا المعنى البسيط ليس منتزعا من المبدأ بل منتزعا من الذات بلحاظ تلبسه بالمبدأ ينتزع منه عنوان بسيط هذا هو المشتق. فالمشتق بسيط وليس مركبا لكنه لا بالنحو الذي يقوله المحقق النائمي تبعا للمحقق المنطقي بل إنما يقول بأنهما هذا الأمر البسيط بإزاء الذات ولو في حال أو بلحاظ تلبسها بالمبدأ فهو معنى بسيط منتزع عن الذات لا معنى بسيط منتزع عن المبدأ. ومن هنا قد يكون مع المشتق عنده مع مصدر معنيان متباينان رغم بساطته لا معنى كلاهما يكون بسيطا عنده لكن متباينان ذاك منتزع من وجود وهو وجود العرب هذا منتزع من المعروف والذات التي لها المبدأ. هذا القول الثاني. قول ثالث ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره حسب تعبيرات تقريراته من أن المشتاق موضوع للمبدأ المنتسب إلى الذات فقائم يعني له القيام القائم مادته تدل على القيام هيئته تدل على النسبة إلى ذاته يجعل المشتق مركبا من مبدأ ونسبة إلى ذاته إلا أنه يجعل المشتق منتزعا من المبدأ مع انتشابه نسبته يجعله يجعل المركب في المشتق القيام المبدأ لا الذات والذات كأنه مدلولا مدلول التزامي تبعي وإلا المشتق منتزع من المبدأ مع نسبته إلى ذاته هو المركز فيه المدلول المبدأ الذي هو القيام في قائم ممتار في ضارب مضروب هذا أيضا مسلك. مسلك الرابع اختاره المحقق الإصفهاني وتبعه عليه أكثر المتأخرين من أن المشتق منتزع مركب من ذات ونسبة ومبدأ وأنه انتزاعه بلحاظ الذات لا بلحاظ المبدأ أي ذات لها القيام فقائم يعني ذات لها القيام ذات لها المبدأ ضارب ذات لها المبدأ لا المبدأ المنتسب إلى ذات كما يقول المحقق العراقي فيكون أولا المشتق مركبا من طرفين ونسبة بالتحليل وإن كان هذه مجموعة في لحاظ واحد كما قلنا لأن جملة ذات لها القيام الناقصة إذا واحدة إدراكا كما قلنا في سبق إنه تكثرها بالتحليل للمتصور وللملحوظ فأولا مركب المشتق وثانيا المركز فيه الذات أي ذات لها القيام لا أنه قيام منتسب أو منسوب إلى الذات هذا القول الرابع. هذه هي الأقوال الأربعة في تحليل مدلول المشتق بمجموع مادته وهيئته مشتقات الاسمية وأيضا حيث كونها بسيطة أو مركبة، من حيث ما هو مركز المبذول في هذا حسب الحقيقة. هذه الأقوال الأربعة لابد من تمحيصها. القول الأول من ذهب إليه المحقق النائمي، المحقق النائمي وذلك المحقق السيد الشريف سيد بن الشريف الدواني، لهم إشكالات على القول بالتركب وكون المشتق مركبا من باطن ودخول الباط في مدلول المشتق التي هي بحسب الحقيقة إشكالات ومفارقات على القول الرابع والثالث، ويمكن جعلها أيضا بعضها جعلها استدلالات مستقلة على مثلا بطلان أخذ النسبة وأخذ الذات والنسبة في مدلول المشتق، لأن هذه الاعتبار سوف تتكرر هناك فيما بعد، نحن هنا نحذفها نؤخرها الجانب السلبي في مدعى هؤلاء القول الأول، حيث أن دعواهم ينحل بحسب الحقيقة إلى دعوين. القول الأول دعوى أنه الذات أو النسبة لا يمكن أخذها في مدلول المشتق لإشكالات ترد سوف تأتي، ودعوى إيجابية بعد أن استشكلوا في دخول الذات أو النسبة في مدلول المشتق ماذا يكون مدلول المشتق، هذه الجانب الإيجابي الذي هو حقيقة قولهم بحسب الحقيقة، وهو أنه موضوع للمبدأ لا بشرط من الحامل، خلاف المصدر الموضوع للمبدأ بشرط لا من الحامل. فنستعرض الدعوة الإيجابية وما يكون تقريبا لدعواهم الإيجابية. هناك تقريبان في الواقع لدعواهم الإيجابية، تقريب ساذج ابتدائي بسيط، هو أنه أن يقال بأن المشتق موضوع المصدر موضوع للمبدأ بشرط لا عن الحال، والمشتق موضوع بنفس المعنى وهو المبدأ والحدث لا بشرط عن الحال. فالفرق بينهما ابتداء في البشرط لائية واللا بشرطية عن الحال، تمام الفرق بينهما في أخذ الحامل هناك عدم في أخذ عدم الحامل مثلا قيدا في مدلول المصدر وعدم أخذه قيدا، بل هو لا بشرط من ناحيته في مدلول المشتق. هذا تقريب السطحي أو الساذج الذي بناء عليه يكون هذا التقريب الساذج يكون الإشكال عليه أيضا واضحا، فإن الحامل كما قرأتم صحته وعدم صحته ليس أمرا اعتباريا، وإنما إذا كان هناك ملاك صحة الحمل هو الاتحاد والعينية مثلا في الوجود، إذا كان متحدين في الوجود، إذا كان شيئان الموضوع والمحمول متعددين في الوجود فلا يصح حمل أحد مع الآخر مهما اعتبرنا وأنشأنا مثلا أو قلنا لأنهم أخذنا اللا بشرطية، الوجود المفارق مع الوجود الآخر لا يمكن أن يحمل عليه ويتحد معه، فالاعتبار اللا بشرطية عن الحمل لا ينفع ولا يشفع هنا. ولماذا زيد أنت نحمله على عمرو، نقول عمرو زيد أو زيد عمرو، مهما نعتبر اللا بشرطية من الحمل إن لم يكن هناك وحدة حقيقية بينهما بين المفهومين لا يكون لا يصح حينئذ حمل غير المتحدين المتعددين في الوجود، وإذا كان متحدين في الوجود الموضوع المحمول المشتق مع ما يحمل عليه، كان متحدا في وجوده المبدأ إذا كان متحدا مع ما يحمل عليه، إذن فمهما يعتبر لا بشرط لا عن الحمل أيضا يصح الحمل، فصحة الحمل وعدم صحته ملاكه الاتحاد والعينية في الوجود وعدم الاتحاد في الوجود، لن بشرط لائية ولا بشرطية الاعتباريين بلحاظ الحمل. وهذا الكلام صحيح من هذا الإشكال، أما في الجانب الأول فواضح يعني أن إذا كان متعددين الشيئان متعددين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولو نعتبره لا بشاق الله. وأما الثاني إذا كان متحدين المفهومان إذا كان متحدين في الوجود اعتبار بشرط لا إي عن الحامل لا يمنع عن صحة الحامل. هذا الكلام إن كان قابلا للإشكال بمعنى أنه يمكن أن يؤخذ ببعض المعاني المتقدمة فيما سبق عدم الحمل قيدا في المحمول رغم أنه متحد في المعنى مع الموضوع. فإذا أخذ فيه بمعنى عدم الحمل إما كقيد وشرط في الواقع والدلالة الوضعية لا في المعنى الموضوع له على ما تقدم له أو أخذ في الموضوع له بنحو يكون الموضوع له وتلك الحصة من هذا المحمول غير المتحد وغير المحمول مع الموضوع غير المحمول على الموضوع وحينئذ لا يصح الحمل. أخذ هذا القيد يمكن بأحد النحوين في المفهومين المتحدين في الوجود إلا أن هذا هنا على كل حال معلوم بطلان أنواع الحمل وعدم الحمل لم يلحظ الوراء يقينان ودعوى أن المشتقات أن المصادر مأخوذة بشرط لا عن الحمل حينئذ يؤدي إلى أن يكون مفاد هيئة المصدر المصادر مأخوذة بشرط لا عن الحمل أن هيئة المصدر يكون بشرط لا عن الحمل وأما هيئة المشتقات لا يحتاج إلى أن يكون له معنى حينئذ. وكلا هذين الأمرين يكون باطلا هم أن هيئة المشتقات ليس لها المعنى الإسمية لا باطل هم أن هيئة المصدر فيه معنى زائد وقيد زائد تقدم بطلانه في البحث السابق. نضافا إلى أن هذا فرع أن يكون المبدأ مع الذات متحدين في الوجود وسوف يأتي بطلان هذه الدعوة. إذن فالنتيجة هذا الكلام صحيح في كلا شقين نستطيع أن نقول أنه لا بشرطية عن الحامل لا يصحح حملا المتغاير في الوجود مع الموضوع والمتحد في الوجود المحمول المتحد في الوجود أو المعنى المتحد في الوجود مع الموضوع اشتراط عدم الحامل إذا لا يمنع عن صحة حمله لأن هذا الشرط غير صحيحين غير موجودين غير متصور إلا بأنحاء مقطوعة العدم مقطوعة البطان 17 نار. إذا فهذا الجواب الأول جواب تام على هذا التقريب السابق. يوجد تقريب فيه تعميق وهو ما صنعه المحقق النائمي فإنه قرب مدعى المحقق الدواني نحو آخر تقريبا أكثر فنية من هذا الشكل الساذج. قال بأن المشتقات والمصادر كلاهما منتزعان من المبدأ من الأعراض من المبدأ والعوارض الخارجية كالقيامة والضرب والعلم ونحو ذلك. ثم قال هذه الأعراض هي بحسب الحقيقة تلحظ بحسب وجودها الخارجي هي وجودها في نفسها أين وجودها في موضوعها لأن العرار وجوده وجود ضابطي وجودها وجود غير مستقل بمعنى أنه يحتاج إلى أحياء وجود في الغير. فالقيام حد بالقائم وحالة بالقائم البياض حد للجسم الأبيض حالة للجسم الأبيض ليس وجودا مباينا آخر عن من حيث موضوعه عن الجسم وإنما هو نفسه فوجوده في نفسه نفس وجوده لموضوعه. هذه العينية من هذه الناحية تجعل حينئذ أن هذا الأعراض والمعروف بحسب الحقيقة وجودهما يكون خارجا وجودا واحدا. ولكن الآن يمكن تارة أن يلحظ وجوده على العرب من حيث نفسه فيلحظ كأنه مداين مع الموضوع فلا يصح حمله عليه، أخرى يلحظ على العرب بما هو طورا من أطوار موضوعه، بما هو حالة من حالات موضوعه، بما هو حد من حدود ذاك الوجود، هذا له بشاق، يكون له بشاق من الحال، لأنه نفس ذاك الوجود طور له، يكون هو من حيث الوجود، فإن طوره نفسه لا محالة، طوره هذا الشيء نفسه، إذن فيكون صالح من الحال، فيرجع بحسب الحقيقة الفرق بين المشتق والمصدر إلى أن المصدر منتزع، مفهوم منتزع عن العرب الملحوظ في نفسه. ما هو هو، والمشتقات الاسمية منتزعة عن نفس هذا الشيء، لكن بما هي حالة وبما هو طور من أطوار وجوده، وحيث أنهما وجودهما كأنه شيء واحد ليس في الخارج وجودان، إذن فيصح حمله إنما يلحظ لا في نفسه بل بما هو طور من أطوار ذات، يكون صالحا للحال. وهذا معناه أن اللا بشرطية عن الحام والبشرطية ليس أمرا اعتباريا نحن نعتبره لكي يقال بذلك الجواب الذي أجيب أولا، أما الاعتبار لا يغير الحقيقة شيئا، بل يرجع البشرطية واللا بشرطية إلى خصوصية في نفس المعنى تجعله صالحا للحام، ولا بشرط عن الحام أو خصوصية في المعنى تجعله غير صالح للحام ولا بشرط وبشرط لا عن الحام. إذن فالفرق بين المشتق والمبدأ رجع إلى أن هذا المبدأ له طوران من اللحاظ، لأن وجوده هكذا له جنبة في نفسه وجنبة في غيره في موضوعه، له جنبتان هذا الوجود، هذا الشيء الذي نسميه بالمبدأ أو الأعراف كيفية وسنخ وحقيقة وجوده العيني، هكذا أنه جنبة نفسية جنبة في الغير لغير، فإذا لاحظناه بجنبته الأولى حين نصل بشرط لا عن الحال فيكون مصدر، وإذا لاحظناه بنحوه الثاني وكلا النحوين حقيقتهما واحدة في الخارج، ليس أن هذا وجود ممتاز عن ذاك الوجود، بل وجود واحد يكون خير، هذا حد له وحالة من هذا الوجود العيني الواحد، خصوصا بناء على مبنى وحدة الوجود اللي تكون الوجودات المتعددة أيضا واحدة، فكيف بهذا؟ إذن حينئذ يكون هذا راجعا إلى كيفية لحاظ هذا المبدأ، تارة يلحظ جنبته الأولى التي يرى أنها في نفسه شيء، وأخرى يلحظ نفس المبدأ والحدث بجنبته الثانية التي بهذه الجنبة يرى أنه طور وحالة وعرض وكيف وحد من حدود ذاك الموضوع، فيكون لا بشرط من الحال ويصح حمله. فاللا بشرطية والبشرط لا ليست اعتبارية، بل ناشئة من هذه الخصوصية التي تجعل حينئذ دخلها يجعل وحدة بين هذا المبدأ وبين موضوعه باللحاظ التالي، بينما باللحاظ الأول يجعله غير متحد ومتعددا، يعني يجعله في نفسه غير متحد فلا يتحد معه. هذا البيان الثاني الذي هو تعميق في الواقع للبيان الأول ودفع لذاك الإشكال المسجل على ذات البيان. هذا البيان نقل عليه بعض الأعلام من مدرسة المرزاء النائمي بالنقضين وأورد عليه بإشكال وجواب حبلي. أما النقضان فالنقض أولا بالأعراض الاعتبارية أو الانتزاعية التي ليس لها وجود عيني أصلا في الخارج، من قبيل الأعراب التي الأسماء التي وضعت لمعاني ليس لها وجود في الخارج، بل إما اعتبارية صرفة كالطهارة طاهر مثلا، الطاهر إذن اسم المشتق مع أن الطاهر ليس له وجود في الخارج، أو الانتزاعية كالأمور الانتزاعية التي ليست أمور وجودية الممكن مثلا والفوق والتحت، الممكن والواجب والممتنع، هذه الأمور التي ليس لها وجود أصلا في الخارج لهذا العرب، فضلا عن أن يكون وجوده عين موضوعه، كيف يصح حمله على الذات ويقال هذا الشيء طاهر، أنه لا وجود للطهارة للعرق حتى يقال هذا يمكن أن يلحق طهارة بهذا الشيء وأخرى بهذا الشيء، هذا أمر أجنبي عن الذات لا وجود له في الخارج، وإنما فلا بد أن يكون المشتق مركبا من ذات له هذا الشيء، ولو هذا الشيء الاعتباري الذي هو نتيجة القلب التركيب. هذا نقض. نقض ثاني نقض بأسماء الزمان والمكان كالمقتل مثلا، المشتقات يقول ليست مخصوصة بخصوص الأسماء التي أسماء الفاعل والمفعول التي تكون بنحو من الأنحاء معروضات للمبادئ، بعض المشتقات الإسمية الذات التي ينطبق عليها المشتق ويحمل عليها تلك الذات والموضوع التي يحمل عليها بعض الأسماء المشتقة ليست معروضا أصلا لهذا الأعراض من قبيل المقتل، فإن مكان القتل ليس المكان ليس معروضا للقتل، القتل معروضه عبارة عن المقتول مثلا أو معروضه القاتل دون الحبس انتسابه إلى نفس فعل القاتل الذي هو حالة وعرب وصفة وفعل من القاتل، وأما مكان القاتل الذي يسمى بمقتل مقتل فلان هذا المقتل ليس معروضا للقاتل، المكان ليس معروضا للقاتل، هذا إلى مشكل النقض الثاني. فهنا لا يصح حينئذ هذا النحو الطور الثاني من اللحاظ، وهو أن هذا عرب يكون حدا من حدود ذاك الوجود ذاك المعروض والذات فيلحظ متحدا مع أصل ليس عرضا له، هذا النقض الثاني. وأجاب بإجاب حلي وهو أنه إذا كان هذا متحدا في الوجود، إذا كان المبدأ والعراض قلنا أنه متحد في الوجود مع المبدأ حينئذ يصح الحام، ولا يصح حينئذ بشرط لا يعقل بشرط لائية على الحام في المصادر المبادئ التي هي الأعراض، إما نقول أن وجودها على وجود موضوعاتها في ذات البحث الفلسفي، فحينئذ إذا كان هكذا فحينئذ المصدر لا يعقل أن يكون له معنى غير قابل للحام، لأنه إذا كان موضوعا لنفس ذات الوجود الذي متحد مع الذات كيف لا يصح حمله، يصح الشيء المتحد كما قلنا في جواب التقريب الأول، الشيء المتحد خارجا في الوجود مع وجود آخر، الذي مع وجود آخر تعبير مسامحية، يعني المفهومان المتحدان في الوجود في الخارج الذي وجودهما العيني واحد يصح حمل واحد مع الآخر على كل حال بأي شكل لاحظناه. إذا كان متغايرين في الوجود وإن كان وجود أحدهما متوقفا على ذات فالمعلول الذي متغير عن وجوده عن العلة، وإن كان مثلا متوقفا على العلة والعرب وجوده مغاير عن المعروف، وإن كان وجوده بحاجة إلى المعروف والموضوع كما هو المعروف في الفلسفة إن أن العرب وجوده غير وجود معروضه، وإن كان وجوده في معروضه وفي موضوع الوجود غيره، إذن هذا مع التغاير والتعدد في الوجود لا يصح الحام مهما غيرنا اللحاظ، لأن الميزان في صحة الحام الاتحاد في الوجود. هذا أيضا الإشكال الحلي الذي أجاب به على رد هذا البيان. الإشكالات هذه الإشكالات بهذه التقريبات قابلة للدفع الدغدغة فيها، أما الإشكال النقضي الأول وهو النقض بالمعاني بالمبادئ الانتزاعية أو الاعتبارية، هذا واقع؟
ما